الله في كل حال، نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا وحياكم الله. يا هلا وسهلا.
كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رقم الواتساب المخصص للبرنامج الذي سيظهر لكم خلال الحلقة. كما نؤكد أن أسئلتكم محل اهتمامنا وعنايتنا وسنعرضها خلال حلقات البرنامج. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا
شيخ عبد الله. تردنا أسئلة أحيانا عن منافذ بيع الكتب وعن وكلاء بعض المؤلفين، ونبغى نعرف يعني مدى ارتباط مثل هذه الأسئلة بالبرنامج.
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا مسألة أين يباع الكتاب أو نحوها ما لنا علاقة بها، يعني علاقة مباشرة. هذا مرجعه إلى توفير المكتبات لمثل هذه الكتب أو مندوبي التزويد عندهم يزودون بهذه الكتب. والحقيقة أن بعض المكتبات خاصة إذا كانت رأسا في البلد الناس يقصدونها، في بعض المكتبات أعيان في كل بلد، يعني من المعيب في حقها أنه يتخلف عنها الكتاب، لأن الناس أول ما يقصدون هذه المكتبة. فإذا كون ما توجد فيها، هذا في الحقيقة في نوع من النقص. وأحيانا صاحب المكتبة إذا طلب الكتاب طالب أو طالبين ما يتعنى يأتي بالكتاب، يقول لك نافذ وخلاص يعني، فينسى الكتاب. فالأصل أنه أنا أحث إذا ما وجد في المكتبات المعروفة يذهب المكتبات اللي هي غير معروفة. الغالب المكتبات غير المعروفة يبيت عندها الكتاب، يعني فعلا تحصل في المكتبات غير المشهورة غير المعروفة غير المطروقة من الناس كتب مبيتة من قديم اللي هي سمى نافذة ما هي منتهية من المكتبات، تجدها فيها عندها موجودة. وهذا مثل الغنيمة تجدها، لأنه الغالب أن الإنسان يسأل عن شيء نافذ يكون فات مدة عليه فيطلبه فيجد نافذ فيبدأ يتلمس مثل هذه المكتبات أو المعارض. الغالب أن دور النشر التي تشارك في المعارض تأتي بكامل إنتاجها وكامل نشرها من الكتب، فالغالب أنها تكون موجودة إن شاء الله. خاصة أن بعض دور النشر يعني تعتني ألا يفوتها كتاب من إصداراتها، تأتي بها طبعا بحسب المساحة المتاحة عندهم. وهذا مما يعني ينبغي لفت النظر إليه في المديرين للمعارض، أنه أحيانا بعض دور النشر إنتاجها كبير جدا فلما يعطوها مساحة صغيرة كأنما يرغمونها إرغام أن ما تأتي إلا بكمية قليلة أو بإصدارات قليلة جدا كعناوين بالنسبة لحجمها الكبير. وبعض دور النشر ما عنده إلا 10 أو 20 كتاب يعطوها المساحة الكبيرة والباقي فراغ، تحطوها مزهريات، تحطوا وردات، يحطوا موية، يحطوا ليه؟ هذا من الجناية، من الجناية على قاصد المعرض اللي هو جاي أصلا يريد إيجاد وجود الكتب هذه موجودة في المعرض. فيعني أولا وآخرا مثل هذا البرنامج قطعا لن يكون مكان لي وين الكتاب موجود وين كذا، هذا يعني يبحث عنها إخواننا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس وتويتر، ترى يفيدون جدا. وكثير من المكتبات وبعض المهتمين ببيع الكتب كأفراد موجودين على تويتر بالذات ويدلوك على الكتب، وأحيانا يبيعوك وأحيانا يوفروا لك الكتاب لو أردت، لأنه في بيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هذه فكرة مجملة وإن شاء الله أنها مفيدة.
جزاك الله خير. طيب
الله.
إن شاء الله شيخي.
طيب بسم الله. هذا أول كتاب سلمك الله عندنا من إصدارات مركز تكوين، وهو من مراكز الرائدة في مجاله، ولعل إن شاء الله الشيخ عبد الله العجيري سوف يتدخل معنا. هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه قدمت في جامعة أم القرى، رسالة باذخة بمعنى الكلمة، عنوانها الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية. طبعا المناط المقصود به الأوصاف والمعاني التي تعلق أو تناط بها الأحكام الشرعية، فمعنى أنيطت بها الأحكام يعني علقت بها الأحكام، بحيث إذا لم تكن موجودة هذه المعاني ولا هذه الأوصاف فإن هذه الأحكام تنتفي في حقها. طبعا المناط ثلاث أنواع ومعروف عند الأصوليين، ما بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، هذا كله معروف عندهم بأنواعها الثلاثة، وكلها مؤثرة في مسألة الحكم الشرعي، كلها لها أثر في بيان واستنباط وتحقيق الحكم الشرعي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ البحاث الدكتور بلقاسم بن ذاكر الزبيدي في رسالته هذه قام وكتب دراسة كما قال تأصيلية تطبيقية، تأصيلية جرت كتب الأصول واستخرج كلام الأصوليين وتقعيدهم في مسألة المناط بكل أنواعه بطريقة، هو سبحان الله أتاه الله قلم يعني، وما شاء الله من أميز المشايخ عندنا في جدة، والذين حقيقة إنما نعتب عليهم أنه ليس لهم درس يعني في جدة، هذا نعتب عليه وهو أهل لذلك وفقه الله. قام وأصل مسألة المناط عند الأصوليين، وهي مسألة دقيقة جدا لأن تختص أو كلامها في مسألة العلة، وهي ركن أركان القياس كما هو معروف، ويؤثر حينئذ نتائج القياس تتأثر بتأثرها بمسألة المناط هذا. ودرس دراسة تأصيلية وحاكم الأقوال وقرر ما يراه هو راجحا، ثم طبق على 15 مسألة من النوازل المستجدة، وقال سوف نرى نطبق الآن على مسائل مستجدة لم يأتي بمسائل قديمة قد اختلفوا فيها والكلام فيها مكرور، بل أتى إلى مسائل جديدة وبدأ يطبق عليها ما خلص إليه في قضايا المناط هذه بطريقة رائعة جدا. هو الحقيقة من أعظم الفوائد معرفة المناط وشروطه هو كيف نطبقه على المستجدات المعاصرة والنوازل الفقهية المعاصرة. طبعا قلت لكم من إصدارات طيب. مركز تكوين في هذا المجلد الضخم كما ترى الآن.
طيب شيخ معلش عندنا اتصال تولي.
نعم
معنا أخونا عز الدين من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخوي تفضل.
الله جزاكم الله كل خير على ما تقومون به.
حياك الله تفضل.
نعم
تفضل بسؤالك، تفضل الشيخ اسمعك.
يعني هل من الممكن أن تكون الكتب التي في إصدارات كرسي القرآن الكريم
أي نعم
في معرض الجزائر المقبل؟
جميل. سؤال ثاني أخوي عز الدين.
أي نعم وهل عندكم فروع في الجزائر لإصدارات الكتب التي تقوم بها تقومون بها يعني.
طيب شكرا لك، شكرا لك أخوي عز الدين.
طبعا أخونا عز الدين جزاه الله خير، نحن ما احنا مكتبة يعني حتى قاعدين نعرض، نحن نعرض إنتاج الجميع يعني ليس شيء خاص، وليس لنا فروع ولنا مكتبات ومشاركات والكلام هذا ما ندري.
الشيخ يسأل عن المركز اللي عرضناه، مركز كرسي القرآن الكريم.
نعم.
اللي كان جامعة الملك سعود اللي في الحلقة الماضية، ولعله يتواصل مع الكرسي نفسه مع الشيخ عبد الرحمن مدير الكرسي وهو موجود.
ادخلوا عليهم على تويتر كما قلت لكم سيفيدكم، لكن انا عرفت ان اصدارات الكرسي كانت متواجده في كل معرض الكتاب والله الحمد كانت متواجده. طيب هذا ايضا بحث اخر من البحوث العاليه، وهو يتناول مساله دقيقه جدا كثر فيها الخلط والتلبيس بالذات من قبل المبتدعه على اهل السنه بدعوى ان التفويض هو قول السلف ومذهب السلف في قضايا الاسماء والصفات. صاحبه سماه مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين. طبعا التفويض معروف، التفويض وهو تفويض المعنى بأن صفات الله عز وجل وأفعاله أن معانيها يفوضونها إلى الله، فيقولون هذه أسماء وصفات لكن لا ندري ما معناها. انتبه انتبه، فرق بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى. أهل السنة يثبتون الاسم والصفة ويثبتون لها معنى يعرفونه من لغة العرب، لأن الله عز وجل حدث أو أنزل القرآن بلغة العرب، والعرب تفهم ما معنى الاستواء، ما معنى النزول، ما معنى المجيء، ما معنى اليد والوجه ونحو ذلك، تفهم ما معناها.
صحيح.
أما كيف ذلك بالنسبة لله فهذا الكيف هو الذي لا نعلمه ونفوضه إلى الله عز وجل، ويقولون وأما الكيف فلا يسأل عنه وإنما أمره إلى الله على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهم يثبتون الأسماء والصفات بمعانيها بالوجه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب بعض أهل البدع قالوا، وهذا مذهب السلف، قالوا بعض أهل البدع لا، مذهب السلف حتى المعنى ما يعرف، فجعلوا التفويض للكيفية وللمعنى، فصارت عندهم الأسماء هذه كلها كأنها لا يدرى ما معناها، فلا الوجه ما بالنسبة لله لا يعرف ما هو، واليد بالنسبة لله ما هو، الله أعلم، هي ألفاظ جاءتنا تذكر هذه الأسماء لكن معناها لا يعرف بالنسبة لله، وهكذا. وجعلوا هذا مذهب السلف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الباحث القدير الدكتور محمد بن محمود آل خضير من أميز أهل العلم في مصر المتميزين في أبواب الاعتقاد بالذات، كان يقول أنه في بداية الأمر كان أحد المبتدع انتشر أمره عندنا في الخليج، كتب وريقات في الرد عليه في قضية التفويض بالذات، لأنها التفويض يراد لها ما بعدها، يعني يراد لها التأويل والدخول على طرائق المتكلمين. قال فانتشر، ثم تفاجأ بعد ذلك وجاء كتاب كبير يعني في مجلد تقريبا، ويقرر هذا يقرر معنى التفويض وأنه منسوب للسلف بكلام طويل، وحشر حشر الأقوال وبدأ يزج بأقوال أناس ولا معاني، ونسب جماعة من الأئمة على أنه مفوض وليس كذلك. قال فرأيته لابد من رد، هو رد على كتاب، قال وفيه رد على كتاب القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. طبعا هذا الكتاب اسمه القول التمام في بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، أحد المعاصرين ألفه تعنت فيه ليدلل على أن التفويض هو مذهب السلف، حتى يتسنى له رمي السلف أهل السلف ومن هم على اتباع منهج السلف بأنهم مجسمة وبأنهم ما عندهم لا تنزيه
وليس العلاقة لهم بالسلف.
أيوة، فهو جزاه الله خير تعقبه في كل جمله وكلامه وما قرره وفي النسبة ونحو ذلك في هذا الكتاب الضخم في مجلد كما ترى في هذا المجلد. وهذا الكتاب الآن يعتبر حقيقة لأنه خرج بعد التمحيص من أميز ما كتب في مسألة التفويض. كتب عندنا بعض الكتابات لكن عانت بعض القضايا غير هذه، هذا التتبع الآن لأنه الزج بأسماء بعض العلماء والاستدلال بعض الشبهات الدقيقة، لا يكاد هناك عندنا بحث يتتبع الشبهات الدقيقة والرد عليها وجها وجها. أما كمذهب عام والرد عليه وإبطاله فيوجد بعض الكتب في ذلك وفقه الله. طبعا هذا من إصدارات مركز تكوين. هذا أيضا الكتاب من أبواب أو من كتب من رسائل العلم، رسالة علمية متميزة جدا سماها صاحبها التوقف في العقيدة، دراسة في المنهج والمسائل والأسباب عند أهل السنة. ما معنى التوقف في العقيدة؟ يعني رويت عن بعض السلف والأئمة أن أقوال فيها أنهم يتوقفون في بعض المسائل. طبعا التوقف في مسائل الفقه معروف، يقول توقف فيها أحمد، توقف فيها سفيان، توقف معروف أقول فيها كتب. طيب في أبواب الاعتقاد عندنا مسائل يذكر عن بعض الأئمة أنهم توقفوا فيها، يعني ما ليس لهم فيها رأي. طيب لماذا توقفوا وماذا يترتب على هذا التوقف، ما الأسباب الداعية له ونحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بدر بن سعيد الغامدي وهو باحث متميز متمكن في متأصل في أبواب الاعتقاد قام وقال إني وقع في بالي، قال وقع مناظرة، هو يقول في الجريدة في الجرائد عندنا بين أشخاص ما ودنا نذكر أحد، يقول هذه المناظرة صار في أخذ ورد أكثر من مرة ودخل ثاني ودخل ثالث بعد مرده، فاستوقفه هذه المناظرة لأنها كانت مبنية على مسألة التوقف في القول بالقرآن وهكذا. قال فرسخت بالي مسألة التوقف، قال ثم وجدت لها نظائر، قال وجدت أن هذه النظائر ليست المجموعة في كتاب ولم يدرسها أحد في باب الاعتقاد. قال فتعنيت لها، وهذا من إثراء البحث أن الباحث قام وسبر كتب الاعتقاد التي فيها توقف الأئمة في بعض المسائل. طبعا ولله الحمد لم يتوقفوا في المسائل الكبيرة العظيمة التي توقف عليها الإمام نحو ذلك، لا هي المسائل التي توقف فيها أو نوقل يعني التوقف عن بعض فيها المسائل هي مجال للاجتهاد وهذا من شرطها، لأنه كانت من المسائل التي لا ليست محل اجتهاد ما يتوقف فيها
صحيح.
أما التي هي محل اجتهاد هذا من شروطها، فولهذا ينقل فيه أكثر من قول، القول بكذا والقول بعدمه والقول بالتوقف. فمثلا أهل النار مثلا المسائل، هل أهل النار مخلدون أبدا ولا يمكن يخرجون بعد مدة طويلة متطاولة؟ قيل نعم قيل لا قيل بالتوقف. تعال الأطفال وين يذهبون، يمتحنون أو لا، وهكذا مسائل. هل نبعث الملأ ربه في الدنيا؟ هو من ميزته لما يأتي لكل مسألة يحرر النزاع، يذكر محل الإجماع ثم يذكر أين محل الخلاف بالضبط، وهكذا قص. ثم بعد ذلك ذكر في آخر الكتاب وهو مهم، ذكر أنواع التوقف، توقف محمود ومذموم وأسبابه وآثاره والأسباب الداخلية والخارجية ونحو ذلك. الحقيقة أخونا يعني وفقه الله بدر الغامدي، نحن بس نسعى أنه يوسع بحيث أنه يكون كتابه شامل لكل أبواب العقيدة. هو اختار نماذج من المسائل ليته جمع كل القضايا ودرسها وفقه الله.
جميل.
طبعا هذا من إصدارات مركز
تكوين،
لا تنساها، ذكرنا بها أنا اللي بنساه. ذاك الله خير، هذا له قصة، هذا له قصة إن شاء الله يوقف. بس قبل حوالي 15 سنة تقريبا، قبل تقريبا 15 سنة كان في موقع اسمه الوسطية في الانترنت،
معروف
كان هذا موقع من تطرح فيه قضايا ويكثر فيها الكلام والنقاش. كان من القضايا التي طرحها شخص اسمه حسن فرحان المالكي، مشاغب معروف يحاول تمرير كثير من القضايا الإشكالات ويشغب على اعتقاده على قاعدة أهل السنة ونحو ذلك، وله مماحكات مع يعني أهل العلم كثيرة معروفة مشهورة. فطرح قضية النواصب والنصب وهل هو موجود وجعلها مثل المقدمة، وبدأت الردود أو تأتي النقاشات. كان من ضمن من يناقش رجل دخل باسم مستعار، كان اسمه محمد بن سيف. فلما هو رأى قوة هذا الرجل قال لن أناظر هذا ولا نتكلم معه إلا إذا طلع باسمه الصريح ونبدأ أناقشه. فأخرج اسمه الصريح وهو الشيخ الدكتور بندر الشواقي وفقه الله، وبدأوا يتناظرون وطال الكلام أشهر، أخذوا عطاء وأخذوا عطاء مما جعلهم يتطرقون إلى غير قضية النصب. النصب يعني والمقصود بها نصب العداء لآل البيت، وهم والنواصب هم في مقابل الروافض، ولئك يغنون في آل البيت وهم الروافض، والنواصب يغالون في عداء أهل البيت. هؤلاء هذا طرف وهذا طرف، وأهل السنة في الوسط لله الحمد والمنة، لهم اللي يغلون بهم ولهم الذين يعادون أهل البيت ويعرفون حقوقهم ويحترمونهم ويحبونهم. المقصود أن البحث تطور إلى غير ذلك، أو تطرق إلى قضايا كثيرة ما بين عقدية وفكرية وتاريخية وحديثية ولغوية وكل ما شئت، وتتشعب الكلام كثير جدا. لكن الحقيقة أن الشيخ بندر الشويقي ألقمه الحجر بحيث ما ترك له شاردة ولا واردة إلا وأتى عليها ونسفها، يعني كان كالطبيب المداوي الكاوي للشبهة الذي يريد أن يثيرها. طبعا الإخوة في طبعا بعد فترة توقف النقاش، ثم الموقع أقفل، ثم بعد قرابة 10 سنين عقد كامل بدأت تثار نفس الإشكالات، ولا يدرى هل هي من نفس الرجل واحتمال، أو ممن تشبع بالفكرة، أو ممن أعطاهم إياه أو تأثر به، وارد نفس الإشكالات نفسها. فكان يحتاج إلى إعادة أو إحياء نفس الردود مرة أخرى، هذا بعد مرور 15 سنة تقريبا. فقاموا ووجدوا وجمعوا ما سجله الإخوة من هذه المناظرات وهذه النقاشات وساقوها، ولم يتدخلوا، قالوا لم نتدخل في شيء، وذكرناها كما حتى بأخطائها الإملائية من باب الأمانة، ولم نتدخل إلا فيما يقتضيه الترتيب الإخراجي في ورق فقط لا أقل ولا أكثر.
جميل.
فقاموا طبعا اللي قامت عليها اللجنة العلمية مركز التكوين طبعا بإشراف أو بإشراف الشيخ عبد الله العجيري وفقه الله، وقاموا أخرجوا كامل المناظرة في جزئين كبيرين، وليت مخرجوه مجلد بدل ما هو غلاف. والكتاب الحقيقة يعتبر وثيقة للمناظرات العلمية في العصور المتأخرة، لأنه في نقاش طويل علمي وفوائد كبيرة جدا، وبه يعرف الحقيقة ضحالة ما يقذف بها أهل السنة أو ما يشغب بها على أهل السنة. وأنت كما تلاحظ أظن سيبان لك
عنوان الكتاب يا شيخ، بس ما ذكر
عنوان الكتاب، سموه جدل النصب والنواصب، ثم قالوا حطوا ثلاث نقط علامة على أن ممكن تجعلها حتى في غير النصب والنصب عندك أشياء أخرى، ولهذا قالوا وأشياء أخرى، لأن الحقيقة الكتاب فيه حقيقة علوم، ليس فقط كلام عن النصب والنصب المادة الكبرى له، لكن علوم سيقت وذكرت في هذا الباب كثيرة جدا. طبعا تكملة العنوان مناظرة الوسطية، يعني موقع وسطية بين الدكتور الشيخ بندر شويقي والأستاذ حسن بن فرحان الملكي. اي نعم، هذا في مجلد في جزئين مركز التكوين. طبعا أنا مادة تظهر عندك تشوفها يا حسن يا حسان. كانوا يضعون مثلا هذا المكان للبيان، إن مثلا هذه المداخلات وهذا الكلام كلام حسن المالكي، فلان مثلا هنا بندر شويقي، هكذا يعني.
جميل.
للدلالة عليها، يعني إخراجها متميز جدا وينتفع بها في معرفة الجواب. الآن كثير من الإشكالات بعضهم التقرير العلمي شيء والجواب على الإشكالات شيء آخر، ترى لا كل أحد يحسنهم، أحيانا بعض الناس إذا قرر تقرير علميا متميز في هذا، لكن في جواب الإشكالات لا، تحتاج إلى باب آخر. هذا مثل بالضبط مسألة العلم والفتوى، الفتوى شيء آخر زائد عن مجرد العلم بالمسألة، ما هو يحتاج إلى معرفة أشياء زائدة عنها، كذلك هذا الباب وفقهم الله. طبعا الكتاب خرج في جزئين. الشيخ معنا؟
أي معنا الشيخ.
طيب لا يتأخر الشيخ، ما في مشكلة.
طيب معنا على الهاتف الآن فضيلة الشيخ عبد الله العجيري المشرف العام على مركز تكوين، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا ويا مرحبا بالحبيبين الصديق حسان الغامدي وشيخ الشيخ عبد الله البطاطي.
الله يحييك شيخ عبد الله،
حياك الله.
شيخ عبد الله، ما شاء الله جهود المركز واستعراض الآن استعرض في هذه الحلقة مجموعة من كتب المركز التي صدرت خلال الأعوام السابقة، نريد أن تحدثنا عن يعني جوانب النشر في المركز، المواضيع التي تهتمون بها، جديد المركز، ما إلى ذلك.
جميل جدا. بخصوص المركز، طبعا المركز تأسس الحمد لله عز وجل قبل قرابة 4 سنوات تقريبا، وحظينا بحمد الله عز وجل في المشاركة في 3 معارض كتب في معرض الرياض إضافة على المعارض الدولية، وكذلك حضور في المكتبات المحلية وبعض المكتبات الموجودة في الوطن العربي. طبعا هوية المركز يعني إجمالا وجانب الاهتمام الأساسي الموجود فيه في قضيتين أساسيتين. المحور الأول هو قضية ما يتعلق بالقضايا الفكرية بكل تجليات الحالة الفكرية، أي قضية محسوبة على الحالة الفكرية فهي جزء ضمني من اهتمام المركز، ونهتم بخصوص بالقضايا الفكرية الفاعلة في المشهد الفكري والثقافي المحلي والعربي والعالمي. الجانب الثاني أو المسار الثاني من جانب اهتمامات المركز هو ما يتعلق بالقضايا الشرعية، ونطاق اهتمامنا فيما يتعلق بالقضايا الشرعية هو في إطار الكليات الشرعية، هما يترتب عليه نوع من أنواع التنمية والتطوير في أداء العقل الشرعي.
جميل.
فما ندخل كثيرا فيما يتعلق بالقضايا الشرعية في تفاصيل المشهد الشرعي بقدر ما نقدم منتجات معينة نزعم ونطمح من خلالها نسهم في تنمية العقل الشرعي.
جميل. جديد النشر عندكم الشيخ عبد الله، يعني ما هي الكتب الجديدة التي تنوون نشرها والمواضيع التي تريدون النشر فيها؟
جميل جدا. طبعا من الأشياء اللي تجدد خلال السنة الماضية السنة اللي قبلها قضية الجانب الترجمة، هذا قضية تضاف على النطاقين إجمالا، وإن كانت قضية الترجمة داخل جهة الاهتمام في المواد المتقاعدة الترجمة في ذات الإطارين، وعندنا نبشر يعني المتابعين المهتمين بمنتجات المركز أن عندنا حزمة من الكتب المترجمة اللي نسعى ونرجو أن تحظى برضا الجمهور المتابعين. فيما يتعلق بجديد المنتجات اللي نقدمها، في منتجات يعني بإذن الله عز وجل مهمة وجيدة وستثمر بإذن الله عز وجل في حراك فكري وثقافي جيد في المشهد المحلي. من أهم الدراسات اللي ننوي نشرها بإذن الله عز وجل دراسة موسعة للشيخ سلطان العميري حفظ الله عز وجل في قضية نقد الخطاب الفلسفي للخطاب الديني، وهي عبارة عن مطروحة الدكتوراه للشيخ اللي حاضر فيها بمرتبة الامتياز بدرجة 100% ويعني والتوصية بالنشر تبعها. فنؤمن بالله عز وجل أنها ستسد ثغرة كبيرة يعني جدا في المشهد الفكري والثقافي المعاصر. طبعا في يعني في منتجات متعددة يعني.
شيخ عبد الله جزاك الله خير.
الله يحييك.
نحن لاحظنا انه ما شاء الله في تنوع، يعني في حتى تطرحون قضايا اصوليه وحديثيه وقضايا في اللغه، يعني القضايا الكليه يعني، وهذا شيء تشكرون عليه. لكن الكلام يا شيخ يعني يطرح لكل المراكز العلميه، هل هو فيها شيء من الاستكتاب ابحاث تقومون بها، ولا تستقبلون الرسائل تخاطبون اهلها، ايش بالضبط يعني؟
طيب احنا طبعا عندنا عمليا عده مسارات في عملية المنتج اللي يقدم الجمهور. بطبيعة الحال ما ندعم أن كل المواد التي تنتجها المركز هي من قبيل الاستكتابات، وإن كانت هذه القضية موجودة نعم. يعني مثلا من نماذج العملية الاستكتابية اللي حصلت في تاريخنا المسبق، يعني على سبيل المثال السلسلة صناعة التفكير العقدي وصناعة التفكير اللغوي وصناعة الفهم الإبداعي على سبيل المثال، هذه كلها عملية استكتابية. كتاب مثلا شيخ وليد الهودي للحواس الفكري السعودي على سبيل المثال، هذه عملية استكتابية. خطاب الفقه المتعلق بالمرأة يعني هو طروحة استكتابية معينة. كتاب من المشي للبرلمان للأخ معتز زاهر نفس العملية استكتاب. إضافة طبعا قضية المترجمات هي قضايا منتقى، ويتم يعني متابعة المترجم من أجل تحقيق طموحات المركز تقديم منتج مترجم جيد.
جميل.
وعندنا طبعا حزمة من الأبحاث سواء بسائل علمية دكتوراه أو أبحاث يعني من خلال العلاقات والصداقات، ندرك أن بعض الزملاء عندهم هذه الأبحاث الجيدة الجادة، فنتواصل معهم آمدين أن نحظى بشرف في مشاركتهم في الأجر في نشرها
إن شاء الله بإذن الله. لعل من ضمن إصداراتكم الجاية إن شاء الله كتاب لك يا شيخ عبد الله.
الله يحفظكم. أنا والله عازم على الكتابة في موضوع بعنوان الخوارج قراءة في المفهوم والتاريخ والواقع.
ما شاء الله
قلمك ما شاء الله مبارك ويحرص عليه في الحقيقة يعني، و بعض الناس أقلامهم لذيذة، لكن أنت منهم إن شاء الله.
الله يسلمك.
أكرمك الله شيخ عبد الله.
شكرا لك. شكرا لك شيخ عبد الله. نذكر الشيخ استعرض كتب المركز.
طيب سلمك الله. هذا كتاب أيضا سماه صاحبه تثبيت حجية خبر الواحد. تثبيت حجية خبر واحد. خبر واحد اللي هو خبر الأحد المشهور المعروف. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عادل الغريب أو الغريب الله أعلم، أنا ما شكلها. من إصدارات مركز التكوين، خبر الواحد وحجيته كتب فيه عدد من الكتابات، والكلام فيه أصلا كلام قديم معروف، وهو قال في المقدمة قال وقفت على ما كتب المعاصرون وذكر مجموعة منهم وسبر الكتب هذه كاملة، قال لكنه أنا سيفرد كتابه وهذا في تثبيت الحجية. هو جاء إلى الأقوال وقال لما قرأت كل الكتب الماضية وجدت أن هناك أخطاء في نسبة الأقوال أو في فهم الأقوال ما هي معناها لبعض من كتبوا في الباب، قال فأردت أن أحرر، فرح كتب قضية الأصول أو قضية خبر الواحد من الكتب بالذات كتب الأصول وكتب المصطلح لأنه أكثر من تناول هذه المسألة وذكر الخلاف فيها وفي حجيتها. طبعا أكثر ما يرد عندنا أهمية المسألة هذه في باب العقائد والأخذ بخبر الواحد في باب العقائد من الفوارق بين مناهج أهل السنة ومناهج المتكلمين. وأجزاه الله خير قال إني سقط الأدلة وحاول استوعبها في تثبيت خبر الواحد بحيث أنه يكون بيّن الخلل الموجود فيما مضى، وهو حاول في هذا وقسم الكتاب وبحثه وما استدلالاته بطريقة جدا جميلة. طبعا إصدارات من إصدارات
مركز تكوين.
مركز تكوين
عندنا كم كتاب باقي شيخ مركز تكوين؟
هذا أيضا كتاب سماه صاحبه النحو العربي واللسانيات تقاطع أم توازي، يعني هو هذا أو هذا. طبعا هذه من الكتب المنافحة عن لغتنا العربية، لأنه كثير من الذين قاموا أو درسوا في الغرب وتشبعوا بأفكار الغربية أخذوا كثيرا من مناهجهم المعاصرة في علم اللسانيات وجاءوا يحاكمون اللغة العربية إلى هذه المناهج الغربية، وبدأوا يقولون أو يطالبون بإعادة قراءة ما تراثنا اللغوي كامل، بإعادة قراءته وإما رمرمته حتى يتوافق مع هذه اللسانيات أو حتى يعاد تغييره بالكامل، ما عندهم مشكلة هم حتى لو تغير بالكامل علم النحو غير ما عندهم مشكلة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله الجهاد قام في هذا البحث وتتكلم أو دافع عن لغتنا العربية ومتانتها وأصالتها وأجاب عن هذه المناهج الدخيلة الغربية التي تحاول أو يحاولون بها محاكمة لغتنا العربية، وبيّن ما فيها من الخلل وما في لغتنا نحن من الأصالة والأصول التي استمد منها اللغة والأساسيات التي اعتمد عليها أهل اللغة لما قاموا من نحويين وغيرهم لما قاموا وذكروا أصول هذه اللغة. والكتاب الحقيقة كتاب والحقيقة يحتاج إلى متخصصين لأنه في قضايا دقيقة جدا يتناولها ويتكلم عليها يحتاج متخصصين مثل هذا الكتاب. أنا أتمنى لو أنه الشيخ عبد الله العلو إن شاء الله اسمعني تطلبون من المؤلف لأنه كبير الكتاب جدا وربما ما يعرف حتى من العنوان النحو العربي واللسانيات تقاطع أم توازي ربما ما تفهم. طيب. أنا أظن لك أول مرة ما فهمت إيش المعنى حتى أنا إيش المؤمرات، لكن لما تقرأ في المقدمة وإن القصد الدفاع عن اللغة العربية طيب لو اختصر بطريقة يفهمها الجمهور لأنه في الأخير ترى هم اللي يعني يحتاجون إلى تقريب مثل هذه العلوم العميقة.
صحيح. طيب شيخ معلش معنا فاصل الآن.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
عزيزي المعلم، هل تعلم أنفع ما تعلمه لطلابك أن تعلمهم كيف يتعلمون؟ لقد تغير الزمان، لم يعد الحصول على المعلومة أمرا عسيرا، أصبحت المعلومة الآن على بعد نقرة فأرة أو لمسة شاشة لا أكثر. منذ مدة أخبرتني زوجتي أنها نسيت أرقام حقيبة السفر وكان هذا ليلة السفر، فكتبت في جوجل كيف تفتح حقيبة السفر فوجدت مقطعا من دقيقتين يشرح الأمر. المشكلة الآن ليست في شح المعلومات، المشكلة الآن في انفجار المعلومات وطوفانها. نحتاج أن نعلم الطالب كيف يبحث عما يريد في هذا الكم الهائل من المعلومات، كيف يميز الغثة من السمين، كيف ينظم المعلومات، كيف يستفيد منها، كيف يفيد الآخرين منها. ونحتاج أن نعلمهم أخلاقيات العلم، أن يحرصوا على ما ينفعهم، أن ينسبوه لمصدره، وأن تكون لهم مساهمات في زيادة المعرفة.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في برنامج الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. طيب لكم الشيخ عبد الله.
نعم، هذا ايضا هذا كتاب سماه صاحبه مدارج تفقه الحنبلي. طبعا هو اراد بهذا الكتاب ان يبين تسلسل طالب العلم من اراد يتفقه على مذهب الحنابلة، ما هي الطريقة التي يسلكها من الادنى الى الاعلى حتى يكون متميز ومتمرس على فقه الحنابلة، ويخرج في الاخير حنبلي، تفقه الحنبلي، يخرج حنبلي مع الكلمة، يقال انه فقيه الحنبلي. طبعا سماه مدارج تفقه الحنبلي رسم لمنهج التفقه على المذهب الحنبلي وإطلالة على عمد مؤلفاته. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي وفقه الله في هذا الكتاب الحقيقة أبدع. كثير من الكتب تكلمت عن منهج الطلب عامة، وأقول عندنا أسئلة كثيرة عن كيف نطلب وكيف منهج.
صحيح.
ها ها جاء الجواب، هذا جواب. هذا الكتاب مثلا يعطيك تصور حقيقي ومبدئي ويرسم لك منهج لطريقة التفقه على مذهب من المذاهب، بحكم أنه هو الذي تخصص فيه وبرع فيه، وهو وفق الله على ما قال قرأ كل الكتب مذهب الحنبلي لأنه حتى يستخدم مثال الكتاب. طبعا هو وفق الله بدأ بداية مهمة، ذكر كيف يتدرج طالب العلم، تكلم عن المختصرات المشهورة عند الحنابلة مثل أخصر المختصرات إلى آخرها وأكبرها مثل زي الروض المربع ونحو ذلك، تكلم عنها. ثم يأتي المختصر وشراحه، تكلم عن أهم ما طالب العلم يعتني به لما يبدأ يطلب العلم، أشياء معينة مثل تقييد البيان المهمل، تقييد المطلق، وهكذا من الشروط اللي ينبغي يعتني بها طالب العلم. وهي دائما ننبه علينا الطلاب في أول محاضرة لما نلتقي بطلابنا في المركز العلمي وغيرهم، نقول ما أهم ما يعتني فيه طالب العلم في كتابي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا أهم شيء، والباقي يأتي تباعا. وطالب العلم سبحان الله مع الطلب ترى يفتح عليه. طبعا خلونا في الكتاب.
طيب.
الكتاب طبعا من مزاياه الأمثلة التي ضربها وهي كثيرة جدا لبيان كيف يكون مثلا الإخلال بإطلاق أو الإخلال في عموم له تخصيص أو ترك الشروط، تأتي عبارة مطلقة من شروطها من أهم ما يعتني بطالب العلم ذكر شروط هذه العبارة، أو أحيانا العبارة فيها خلل نفسها ما 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 تفي بمقصود المؤلف ولا تتماشى مع مذهب الحنابلة، أو أحيانا يكون ما ذكره ليس هو مذهب الحنابلة، وشيء من هذا مما يعتني به طالب العلم. طبعا ذكر المختصرات وما عنده من الشروح وتكلم وجاب أمثلة عليها، وآخر شيء تكلم عن مسألة الترجيح في المذهب لو كان فيه روايتين أو نحو ذلك، وكيف المتأخرون كيف كانوا يتعاملون مع هذا. طبعا هذه تعتبر الإبرازة الثانية والطبعة الثانية للكتاب، وهي الطبعة الحقيقة اللي هي مزيدة عن الطبعة الأولى، طبعا كانت أقل من ذلك، وهذه زاد فيها من الأمثلة والتوضيحات وفقه الله الشيء الكثير. طبعا قلت لكم هو من تأليف أخينا حبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي.
طيب الشيخ، هذا يعني فيها جواب للأخ محمد المطري اللي سألنا عن مناهج طلب العلم، مثل هذه الكتب تفيد في هذه المناهج.
هذا ينفع إذا أراد أن يتفقه على مذهب الحنابلة، ممتاز. باقي لو يكتب في المذاهب الباقية يعني على هذه الطريقة، بحيث أنه من أراد مثلا في منهج الفقه الحنفي المالكي الشافعي يكون عنده مثل هذا الكتاب، وأظن لن يتعسر إن شاء الله على المتخصصين أو على الباحثين الذين أصحاب النفس الفقهي اللي لهم عناية بالكتب. يعني مثل أخونا مثلا يقول قرأ كل كتب الحنابلة، ممتاز، هذا اللي يجعل مثلا بحثه ثريا وكلامه يعول عليه، لأنه رجل قرأ الكتب وتفقه فعرف يخرج مكنونات وكنائزها والأشياء الدقيقة التي فيها، وهذا يستنتفع به.
صحيح.
أما اللي هي الخطوط العامة المعروفة في أبواب الطلب هتجد في أي كتاب يتكلم عن آداب الطلب، يعني كيف يطلب طالب العلم، يبدأ بأشياء قضايا، في قضايا سلوكية أخلاقية، فيها أشياء تدين، وفي أشياء منهجية يعالجها الإنسان من خلال الطلب، كيف يطلب، لازم ملازمة المشايخ، إيش يحضر عند من بداية، وهكذا أشياء معروفة يعني مألوفة. طبعا هذا أيضا بحث أو معنى صح تأليف سماه صاحبه فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان العالم المشهور عضو هيئة كبار العلماء. وهو قال في هذا الكتاب، طبعا الكتاب من إصدارات دار السمع نشر والتوزيع، هو قال إن المعاملات المعاصرة المالية المعاصرة كثيرة جدا، وهو عنده مشروع أصلا في الكتابة في العمومة، يعني في عرض صياغة الفقه حتى يتناسب مع لغة العصر الجديدة بحيث أن تسهل على الناس. قال لكني بدأت به لحاجة الناس إليه، وأفرد المعاملات المعاصرة فقط، شوف فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأوردها على طريقة التأليف لا على طريقة الطروحات والمناقشات. فيأتي إلى المسألة المعاصرة كقضايا القضايا البنكية كلها يعني، وقضايا التورخ وغيرها وكذا، وقضايا من الأشياء اللي فيها معاملات مالية جاء إليها وبدأ يتكلم عنها على طريقة التأليف، تعريف ثم استدلال ثم القول المسألة وتصويره، هو حرص جدا على تصويره تصوير دقيق بأبسط عبارة حتى يفهم المتلقي، ثم بدأ يذكر لك إن كان فيها خلاف وركز بالذات يقول لك فتاوى المجامع العلمية وهيئات العلمية حرص عليها جدا، وبدأ يشرحها للناس ويستدل لها ويذكر القول الراجح فيها كلها. الحقيقة الكتاب يعتبر من أسهل وأميز الكتب في صياغة أو معرفة المعاملات المعاصرة، مع أنه هو يقول حتى ما استوعب، وقطعا هناك معاملات ظهرت بعد ما ظهر الكتاب وسيلحق إن شاء الله بطبعة ثانية. هذا كتاب أيضا اسمه المختصر في المعاملات، مجلد لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي بن محمد مشيقح. الشيخ خالد مشيقح معروف وفقه الله، وهو من أساتذة كلية الشريعة بجامعة القصيم. الكتاب قال لك، قال هذا هو الجزء الثاني، هو له عمد الآن إلى اختصار الفقه عموما يعني في مختصرات، أخرج مختصر العبادات في جزء مثل هذا، وهذا مختصر
في المعاملات،
في المعاملات اختصره بطريقة سهلة جدا كما هو محود منه وفقه الله في اختصار كثير من أبواب الفقه، هو تخصص الفقه هذا، وسار يذكر لك المسائل أبواب كتاب البيع كاملا بكل أبوابه، كل أبواب كتاب البيع بطريقة سهلة جدا جدا، الباب تعريف مسألة اختصار. ولهذا كثير من يسأل عن بعض المختصرات في كتاب في باب البيوع اللي تطرق إليها الفقهاء قديما، نقول هذا يلبي إن شاء الله الحاجة، لأنه مختصر وسهل، مجلد لطيف جدا بهذا الحجم. طبعا المجلد أو الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وهي مكتبة مشهورة معروفة. هذا أيضا من الرسائل العلمية المتميزة، سماه صاحبه شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين. طبعا الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي عالم مشهور معروف من علماء القرن الثالث والرابع، وألف رسالة مختصرة جدا في اعتقاد أهل السنة. هذه الرسالة كان لشهرة الإمام الطحاوي ومكانته في العلم، تبنى الرسالة تقريبا كل الطوائف، أهل السنة شرحوا كتابه على طريقتهم، والأشاعرة شرحوا تطرقوا لكتابه وشرحوه وعلى طريقتهم، والماتريدية أخذوا الكتاب وشرحوا على طريقتهم، وكل طائفة تقول الطحاوي حقنا يعني من جماعتنا. نعم، فشرح أهل السنة منهم عدد، ومن أشهر شروح أهل السنة المعروفة السيارة ولمقرضة في كثير من الجامعات وغيرها شرح ابن أبي العز الحنفي، ومشهور وهو شرح ابن أبي العز الحنفي على طريقة أهل السنة في شرحه في هذا الكتاب.
صحيح.
المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حماد ابن زكي الحماد وفقه الله، قال لما رأى تجاذب هذه الأطراف لأبي جعفر الطحاوي كل يدعيه نفسه، قام بدراسة كلام الطحاوي ومقارنته بكلامه في كتبه الأخرى، وهل ما قرره أو بسطه، لأنه الرسالة المختصر مختصر العقيدة جدا مختصر، يطلع لك في ورق في ورقتين
سطور
في ورقتين بالضبط. صحيح. أنا أذكر مرة كتبتها بخط يدي، طلعت في ورقة فرخ فقط، طبعا خط صغير كذا لأجل تنحط في الجيب، فمختصر جدا، لكن في المطولات يأتي يشرح لك ما يريد حقيقة. فهو استخرج من هذه المطولات أبي جعفر الطحاوي ما يدلل به على أن أبا جعفر الطحاوي من أهل السنة وأن كتابه إنما أراده، فما فيه من عبارات حمالة ذو وجوه إنما يجب أن تشرح على مرادي هو الذي قرره في مطولات في غيرها. طبعا تستكملة العنوان شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين دراسة تحليلية نقدية، يعني جاء بشروح أهل السنة عددها 11 تقريبا وبشروح المتكلمين من أشاعرة متولدية تقريبا 15 تقريبا، وبدأ يحلل عبارة قراها كاملة وبدأ يحلل عبارتها نقدية ونقد، هل هذا يتوافق مع قول أبو جعفر الطحاوي الذي يعرف عنه في كتب أخرى أو لا، وبمقارنات، ولهذا هذا يعتبر هذا الكتب من الكتب الكاشفة لمثل الكتاب الذي يختلف فيه، وهذا نموذج من النماذج الرائدة عندنا في هذا الباب وفق الله المؤلف لذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وقد صدر فيه جزئين لطيفين.
نعم الشيخ معنا هو الشيخ حماد على
نعم
الهاتف. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ حماد الحماد المحاضر بجامعة حائل، حياك الله شيخ حماد.
حياكم الله يا شيخ حسان، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
وحياكم الله يا شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا، حياك الله شيخ حماد.
حياكم
الله حياك شيخ حماد، لو تحدثنا عن فكرة رسالة الماجستير لكم.
الله يحييكم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شيخ حسان هي فكرة الكتاب يعني باختصار شديد ترتكز على أن العقيدة الطحاوية التي صنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أحاط بها يعني نقدر نقول إشكالية غريبة جدا عن بقية المصنفات العقدية. ما هي هذه الإشكالية؟ أن هذه العقيدة شرحها شراح من أهل السنة والجماعة ونسبوا مصنفها إلى عقيدتهم وإلى طريقتهم، وفي الوقت نفسه شرحها شراح من متكلمة الصفاتية، يعني أقصد بمتكلمة الصفاتية الأشاعرة والماتريدية تحديدا، ونسبوا مصنفها إلى عقيدتهم كذلك. يكمن الإشكال طبعا في أن من اطلع على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة ومنهج الماتريدية يجد أن هناك فروقا كثيرة جدا بين هذه المناهج.
صحيح.
فشيء غريب أن يكون هناك إمام تختلف فيه هذه الطوائف بهذا الشكل. يعني لو نظرنا إلى أئمة أهل السنة والجماعة نجد أنهم معروفين، نجد أنهم معروفون، وأئمة الأشاعرة كذلك، وأئمة الماتريدية نفس الشيء. الإمام الطحاوي تميز أو انفرد بهذه الميزة الغريبة التي جعلت عقيدته يعني كل يدعي وصلا بها. سعيت أنا إلى حل هذا الإشكال بدراسة أسباب الخلاف أولا، ثم يعني قسمت البحث إلى 6 أبواب على أبواب العقيدة، ثم نظرت في عبارات الطحاوي رحمه الله وتأملت ما ذكره الشراح سواء من شراح أهل السنة والجماعة أو من شراح المتكلمين، حاولت جاهدا أن أقف يعني موقف القاضي المتجرد الذي يسعى للعدل في حكمه على الطحاوي، وأرجو أن أكون يعني وفقت إلى ذلك.
جميل،
جزاك الله خير.
يعني باختصار شديد
جزاك الله خير. طبعا شيخ حماد انت تدري يا شيخ انه العقيدة الطحاوية صارت تدرس يعني تدرس في كثير من النواحي الجهات اللي يقوم عليها ماتريدية وأشاعرة، وليس غرضهم حقيقة تقرير اعتقاد السلف من خلال هذه العقيدة، وإنما بقصد بقدر ما قصدهم انهم ياخذون تمويل سعودي من هنا وهنا. يعني هو صحيح هم يقولون هذا من العقيدة السلفية، فيقولون خلاص من العقيدة الطحاوية، وهو في الحقيقة يقررون، لكن لما يشرحون على طريقتهم هم يعني. وإذا كانت العبارات حمالة يحملونها يعني ما عندهم مشكلة في هذا، وانت لا أخفى عليك في هذا يا شيخ.
صحيح صدقت يا شيخ عبدالله.
وأظنك
هو الإشكال أن عبارات الطحاوي رحمه الله ذكرت في البحث أن الطحاوي رحمه الله كان يقصد في بحثه إلى مخالفة المعتزلة دائما، يعني ما كان يقصد إلى مخالفة الأشاعر والماتريدية بحكم أن الأشاعر والماتريدية ظهروا في وقت الطحاوي. يعني أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رحمهم الله كانوا في زمن الطحاوي، ولم تنتشر عقيدة الأشاعر والماتريدية بحيث أن الطحاوي يقصد إلى رد عقائدهم، فكان يقصد إلى رد عقائد المعتزلة. ومعلوم أن الأشاعر والماتريدية يشتركون مع أهل السنة والجماعة في كثير من الجوانب في الرد على المعتزلة، فكان هذا الجانب
هو الذي ظهر في الرسالة.
لا هو ما يتكئون عليه لتبني أن أبي جعفر الطحاوي. وهذا ملحظ جميل يا شيخ. وهذا شيخ جزاك الله خيرا، وأكيد استخرج مادة كبيرة من شرح مشكل الآثار، لأنه فيه كلام كثير حول الأسماء والصفات وكلام أبي جعفر الطحاوي.
صحيح صحيح. هو إشكال الشيخ عبد الله أنه شراح أهل السنة قبل شراح المتكلمين نظروا إلى عقيدة الطحاوي مجردة دون النظر إلى كتبه الأخرى، يعني هذه الإشكالية وقع فيها حتى شراح أهل السنة والجماعة.
جميل.
يعني أن نظروا إلى الطحاوي من خلال عقيدته فقط، فكثير من العبارات حتى أهل السنة استشكلوها، لو رجعوا إلى كتبه الأخرى لما لازال الإشكال.
صحيح،
بيض الله وجهك.
بالنظر إلى كتب الطحاوي له طبعا مشكلة الآثار طبع فيه يعني 16 مجلد، وله أيضا شرح معاني الآثار.
نعم.
وله كتاب أحكام القرآن. بالنظر إلى كتبه الأخرى يتبين كثير من الإجمال يعني الذي حصل في عقيدته أو في مثل العقيدة الطحاوية.
أحسنت أحسنت. وهذا منهج علمي أصيل في رد كلام المؤلف المختصر المجمل إلى كلامه الشارح في الكتب الأخرى. وفقك الله يا شيخ حماد.
الله يبارك فيك.
شكرا لك شيخ حماد على مشاركتك.
شكرا لكم هذه الاستضافة الكريمة.
احنا نطلب منك ان شاء الله كتاب اخر عليه اشكال، انت حق اشكالات الله يعطيك العافية، وتشوف لنا حل فيه ان شاء الله بإذن الله.
الله يبارك فيك.
شكرا لك.
شكرا الله لك. شكرا الله لك.
طيب شيخ، شيخ يعني احنا تردنا اسئلة على الواتساب وهي محط اهتمامنا ورعايتنا، لكن احنا يعني نحرص أنها تكون ملائمة لموضوع الحلقة وموضوع الكتب.
نعم.
التي تعرض على الحلقة. عندنا سؤال من الأخ عماد الدين من الجزائر يسأل عن مخطوطات السلف التي لم تطبع، هل هناك مخطوطات لم تطبع أم أن الموضوع يعني اكتفي
به؟ كثير يعني هذا السؤال طبعا اللي يسمح لأخ عماد سؤال من لم يقف يعني على الحجم الهائل من المخطوط الذي لم يطبع. أصلا المخطوط أكثر من المطبوع، المخطوط بمئات الآلاف الموجود، بل بعضهم يعدوا المخطوطات الأصلية بعضهم عدى أكثر من 3.5 مليون تقريبا مخطوطة. فتراث الأمة شيء هائل مهول لا يكاد يحيط به أحد. يعني نحن من أسفنا أين أن كثيرا منها يؤخذ كرسائل علمية في الجامعات الإسلامية بشرق الأرض وغربها وفي الجامعات العربية وتحقق، وبعضها يتعب عليها حقيقة وبعضها صحيح ما يتعب عليها، لكن يعني قصدي ما تجود، لكن ثم لا ترى النور، تبقى حبيسة الأدراج. ليش؟
صحيح.
لماذا لا يكون عند الجامعات شيء من بند الطباعة أو إلزام الناشر بالطباعة، أو هو يأخذه منه ويطبعوه رضي أو لا يرضى يوقع قبل ما يطبع، قبل لأنه سيصرف عليها وقت ويصرف عليها مال ويصرف عليها جهد ويبذل فيها أشياء، ثم تبقى حبيسة الدروج. لماذا؟ لو خرج المحقق من الرسائل العلمية في أدراج الجامعات العربية والإسلامية كلها لا خرج شيء كثير يعني. وكان صحيح أن نقر أن هناك في بعضها خلل وقصور وضعف، الله لا يوريك، لكن هذا نقول في الأخير تكون لجنة يعني لتسد الخلل وتكميل النقص إن شاء الله.
صحيح.
ويمشي الأمر.
طيب شيخ آخر كتاب قبل
الحلقة. لا لا كتابين كتابين.
طيب.
هذا كتاب لأنه مهم جدا، خلي مصطفى يصبر شوية.
طيب.
هذا
طيب.
كتاب سماه صاحبه رحمه الله تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري. طبعا هذا أصلا مادة تدرس لطلبة كلية الحديث بالجامعة السلمية مدينة منورة. الشيخ العالم الجليل رحمة الله عليه الدكتور محمد بن مطر الزهراني توفي رحمة الله عليه، أصابه في آخر حياته مرض السرطان وتوفي على إثره، وقد كان عالما مربيا جليلا وكان آية في الحفظ، بحيث أنه يحفظ الرواه بتواريخ وفياتهم، بل يحفظ الوقائع والأحداث أحيانا باليوم، يقول لك يوم كذا في عام كذا كذا وقع كذا، كان آية في هذا الباب على جلالة علمي في العلم. والذين تتلمذوا على يدي انتفعوا به انتفاعا عظيما. طبعا هو قال لما أنا أوكل لتدريس المادة لم أجد مادة موجودة تفيد الطلاب في هذا الباب أو تسعف الطلاب في هذا الباب، قال فألفت هذا الكتاب لهم في تدوين، وهو من أحسن ما ترى، جمع من مواده كثيرة جدا، هو رجل كان طلعة، جمع مواد هذا الكتاب من عدد من الكتب ونسقها بهذه الطريقة، بحيث أنك لا تكاد تجد كتاب كتب عن هذه المسألة، تدوين السنة النبوية بهذا الترتيب وهذا العقلية، وهو سبحان الله عقلية تنظيمية رائعة جدا. طبعا توفي رحمة الله عليه الكتاب، وهذا الكتاب سيار وصار مقررا في عدد من المراكز والمعاهد، وهذا ترى الطبعة الخامسة له. طبعا الكتاب هذا الطبعة الخامسة هو أجول، طبعا الطبعة الخامسة الخامس من أجود طبعاتي، وهو من إصدارات مكتبة دار المنهاج لأخينا الشيخ عبد الله السنان، وقد اعتنى به عناية رائعة جدا وفائقة وفق الله كالعادة يعني. وطبعا هو قال لماذا وقفت عند القرن التاسع فقط؟ قال لأنه ما بعده ليس هناك جديد، ما هو لتكرار لما مضى. هذا في مجلد، هذا أيضا كتاب علم الرجال له الشيخ هو نفسه عشان نختم به، سمى علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري، نفس الموضوع أكل إلى تاريخ المادة ما وجد فجمع في الرجال. وتعال شوف الكلام، آية في هذا الباب، وأنا الحقيقة إن كان من عتب فلنعتب على تلاميذ الشيخ ومحبي الشيخ وزملائه، لماذا مثل هذا الشيخ الجليل المربي لا تجمع كتبه ورسائله ومقالاته، خاصة أنه كان بعض كتبه يدفعها للطلاب لتنقيحها والنظر فيها فمات وبقيت عندهم. طب لماذا لا يقوم أحد ويبادر ويجمع الكتب وتجمع له ترجمة؟ عالم جليل مثل هذا له أثر طيب في الناس ومؤلفات، ثم بعد ذلك يتموت سيرته ثم لا يعرف أحد، هذا غلط كبير. ونحن كنا حقيقة آخر حياتي استبشرنا انتقل إلى جدة أو إلى مكة، كنا سيبدأ بدروس في جدة، لكن سبحان الله توفي قبل أن يتم له ذلك. أتمنى من محبيه وطلابه أن يقوم وينشطوا لكتابة ترجمة له وجمع جميع مؤلفاته ومقالاته وإخراجها، ووفاء بحقه، وفاء بحق هذا العالم الجليل. ولا مانع أنهم يتعاونوا، طبعا هذا الكتاب أيضا من إصدارات دار المنهاج، يتعاون مع دار المنهاج لأنه الحقيقة يمكن ما بيحصل أحسن منها، يعني لأنه يعتني أخونا الشيخ عبد الله سناب بإخراجه، وفقه الله.
جميل، طيب نشكرك شيخ في نهاية هذه الحلقة.
الله خير.
مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن متابعتكم، نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.